عمار دليل الحق للحي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي وأعزائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. الأخ محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وإياك، يرفع الله قدرك في الدنيا وفي الآخرة.
ربنا يبارك فيكم.
الله ويرعاك ويجاهد في الله حق جهادك حتى أتاك اليقين.
الله يبارك في عمرك يا شيخ محمود.
بنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يأمن مصر ويأمن أهل مصر ويأمن مصر وكل من في مصر يا رب.
آمين يا رب.
فقلت دكتور جمال أنا أحييك وتحيي الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. حبيت أسأل سعادتك سؤال.
تفضل.
دلوقتي كل من هب ودب نازل بيقول إحنا نعمل ونسوي، طب ليه؟ معلش يا عم فضلت شيخ جمال، يعني في احترامي ليك، يعني الدكتور جمال قال إحنا نازل مثلا الأخ محمود أن نازل انتخابات رئاسة، لا الرئاسة معلش كل حاجة ليها موقعها.
نعم.
دلوقتي انا مثلا سألتك سؤال، هل يا ترى هنجيب ناس ملاش عندنا حاجة تيجي تقولك هنمسك مصر ليه؟ لان انا مثلا لان انا كل يوم بسمع ان ده جاي يمسك مصر.
احنا مش هنجيب، احنا اللي هنجيب يا اخ محمود، شيخ محمود، بفضل الله عز وجل وبتوفيق الله. اولا لابد ان نعلم يقينا ان رئيس مصر القادم قد قدره الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا أمر مقدر، نحن نؤمن بالقضاء والقدر، هذه واحدة حتى تطمئن القلوب. الثانية، نحن مسؤولون عن هذا الاختيار، الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحسن الاختيار. كون الباب فتح لمن هب ومن دب فليس معنى هذا أن نأتي نحن بمن هب ومن دب، لابد أن نمعن الاختيار، نمعن ونبحث ونتشاور ونتناقش ونتناصح حتى نصل لأفضلنا وأرشدنا، ثم ندعو الله تبارك وتعالى، ندعوه ونلهج له دائما أبدا بالدعاء أن يرفع ما بنا وأن يردنا إلى الحق وأن يهيئ لنا أرشد أمورنا وأن يوفقنا في من يحكمنا أن يكون من خيرتنا وممن يخشى الله فينا ويتقيه. كل هذه أمور ينبغي علينا أن نقوم بها، لكننا نعلم يقينا يا أخي محمود أن هذا أمر قد قضي وقدر بفضل الله تبارك وتعالى، فنسأل الله من فضله ونسأل الله من خيره، ولا نفرط في أسباب أتاحها لنا الله تبارك وتعالى وأباحها، أن نأخذ بأحسنها لكي نحقق المصلحة وندرأ كل مفسدة بما نستطيع وبتوفيق الله عز وجل. الأخت هند، السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل، حكم التزوير في الأوراق الرسمية هل ليه حكم في القرآن؟
حكم التزوير له حكم واضح. التزوير نوع من أنواع الكذب، وهو كذب موثق، يعني الكذب حرام، والكذب بريد الكفر والنفاق ويقود إلى الفجور. فإذا وثق وسجل وتعمد الإنسان أن يخط بيديه أو بيد غيره ما يؤكد على هذا الكذب فهذه حرمة مضاعفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عده من أكبر الكبائر، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور أكبر الكبائر ثلاثة، ذكر الشرك وعقوق الوالدين، ثم قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يرددها حتى قال الصحابة: ليته سكت، فهي جريمة خطيرة عظيمة، نسأل الله العفو والعافية. أخونا علي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ علي.
حياك الله يا شيخ،
بارك الله فيك.
حضرتك لو فيه لو ربحت من واحد أنا فيته بس يحرم علي، لكن على أخويا لا، صح؟
اسأل سؤالك وأنا جاوبك. اسأل سؤالك يا علي.
أقول لك يا شيخ حضرتك، أنا لو جيت ربحت من واحدة
فيه. بلاش لو في الرضاعة، ما تقولش لو، اسأل سؤال المحدد.
طيب واحد ربع من واحدة ست.
أيوة.
فيحرم عليها بنات المرأة اللي هو رضع.
هذا الولد، هذا الطفل الذي رضع من امرأة أصبح ابنا لها، وكل أولادها إخوة له.
أخوه يا شيخ،
أخوه بقى ليس أخوه، لا علاقة له بها. أخوه من النسب، لا علاقة له. أخوه ينفع أخوه يتجوزها هي، وينفع يتجوز بناتها أو حد من بناتها، لا بأس. واضح يا علي؟
واضح يا شيخ،
بارك الله فيك. أخونا أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ أحمد.
حضرتك يا شيخ نسأل عن زكاة الأيسون والكراوية في الزرع اليوم ذكر.
هذه مسألة محل خلاف يا أخ أحمد، هل الزكاة على كل ما خرج من الأرض، أم أن الزكاة تكون في محاصيل معينة حددها وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اختيار الأحناف ومدرسة أصحاب الرأي أن الزكاة في كل ما أخرجته الأرض من الزراعة، من المزروع، إذا بلغ نصابا فإنه تخرج منه الزكاة. وعلى هذا القول نخرج الزكاة في اليانسون والكروية والسمسم وفي كل الأشياء التي تخرج من الأرض، حتى قصب السكر وحتى القطن، كل هذه. القول الثاني لجمهور أهل العلم أن الزكاة لا تخرج إلا في المحاصيل القوتية. يعني المحاصيل القوتية؟ يعني المحاصيل التي تنتج أقواتا، زي القمح والشعير، وزي التمر، وزي العنب اللي هو الزبيب. هما قولان لأهل العلم، الأحوط والأرجح للفقير أو للفقراء أن نخرج الزكاة يا أخي أحمد. الأخت أم نعمة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكي.
بارك الله في عمرك.
الله يكرمك يا أم.
والعافية يا رب، يبارك لنا فيك.
ربنا يبارك فيك،
يبارك لك في أحمد كده يا رب، ويسعدك به يا رب إن شاء الله.
أكرمكم الله، بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا رب. وأنا عايز أبارك للشيخ محمد والله، وربنا يبارك لنا فيك ويكثر من امثالكم يا رب والله.
ربنا يبارك فيك يا ام نعمة. اتفضلي.
سؤال عند حضرتك والله بعد اذنك.
اتفضلي. بركة.
يعني انا في بنت اخويا عندها 4 سنين يعني، وامها ميتة، وهي وانا قاعدة جبتها تقعد معايا. فطبعا هي دي تعتبر برضو يعني ان انا ان شاء الله لو اخد اجري برضو ليتيم الاب، ولو هي مثلا بتعمل بكتشاء او حاجه وشخط فيها، يعني زي ما بعمل في احفادي او كده، يعني كده يبقى حرام علي او حاجه؟
لا لا، بارك الله فيك، تاخدي اجر طبعا. وفي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وفي كل كبد رطبه اجر. يعني الواحد لو سقى حيوان ولا حتى اي شيء له اجر، سواء قصد او لم يقصد. يعني حتى اللي زرع زرع وجي طير اكل من هذا الزرع، ياخذ الانسان اجر. ده ما قصدش اكل الطيور، لكن الطير جاء وأكل من زرعه، يثاب ويأخذ أجر. فما بالك وأنت تربين طفلة تحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى عناية. نعم هي قريبة لك، هي من أرحامك، لكن أيضا ما تفعليه بها فهو من الأمور التي ربما تعادل أجر الصلاة والصوم. إذا احتسبت يا أم نعمة ثواب التربية وثواب التعليم، وليس معنى التربية والتعليم ان احنا ندلع الاطفال، ولكن يجوز ان احنا نضرب اليتيم كما نضرب ابنائنا. نضربه على ايه؟ نضربه على المعاصي، نضربه على عدم الالتزام، لنربيه على الالتزام. لكن اصلا الضرب ليس مرادا عند المسلمين، يعني الضرب ليس مقصودا، لا يكون الا في حالات استثنائية. الاصل ان احنا بنربي الاولاد بالعلم، بالمعرفة بالرحمة بالحكمة، فإن شاء الله لك أجر عظيم، بل وأبشرك يا أم نعمة في تربيتك لأولادك أنت أجر، حتى وأنت بتربي أولادك اللي هم من رحمك اللي نزلوا من بطنك لك في ذلك أجر. الإنسان إذا نوى واحتسب يثاب على كل الأمور. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، حتى ما تطعم به امرأتك تؤجر به إن نويت به الخير، فإن شاء الله تؤجرين أجرا مضاعفا على تربية اليتيمة. بارك الله فيك. الأخت أم محمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم محمد.
دكتور لو سمحت أنا عندي سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الأول، أنا جودي فتح فراشة، فأنا عايز أعرف فلوسها حلال ولا يعني مش كويسة
يعني الفراشة بتستخدم
في الميتين والفرحان،
بتستخدم في الأفراح وفي المعازي، بتستخدم في السرادقات في التجمعات في الانتخابات هتستخدم، فالأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل، لأن الفراشة نصب فراشة وعمل الصوان والسرادق هذا في حد ذاته ليس حراما، لا هو حرام ولا هو حلال، يعني ما نقولش عليه حلال ما نقولش عليه حرام، هو عمل مباح، عمل مباح جائز
يعني يتكسب منه الإنسان يعني.
لكن الإنسان إذا دعي تحديدا بقى، إذا دعي إلى ما فيه فجور يراجع نفسه ويتوقف. إذا دعيت مثلا لحفلة هيعملوها مثليين أو يعملوها ناس يشربوا خمرة، أنا هنا إيه أتوقف وأخاف وراجع نفسي. إذا كنت أروح فرح أعرف من أحوال الناس فيه إنهم لن يراعوا حرمة، يبقى هنا أتوقف وأخاف، لكن في الأصل العمل مباح يا أم محمد بارك الله فيك. أخونا أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ بارك
بارك الله فيك.
الله يكرمك رب، ربنا يبارك فيك فيك يا رب يا شيخ. الله يكرمك رب.
الله يبارك فيك.
هو سؤال بسيط بس بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
كان في واحد صاحبي سواق، والسواق دون كان عمل مشكله بينه وبين زوجته، فبلغني ان انا اكلم حضرتك يعني على القناه وابلغك الرساله يعني. فهو كان عنده 3 اولاد، فهو بيريد ان هو يجيب ولد رابع، فكانت زوجته حاطة موانع الحمل يعني مركبة موانع الحمل كده، وكان حصلت مشكلة بين زوجته، فلا لو شلتي موانع الحمل دون هتكوني طالق يعني، صعب يكلمها بنفسه. فحاليا هو بيريد انها تشيله عشان يجيب عيل رابع يعني وكده يعني، فموقف الفتوى هل عليكم فرق يمين يعني؟
ماشي ماشي يا اخ احمد، سؤالك واضح بارك الله فيك. الزوج قال لزوجتي لو فعلت كذا تكونين طالقا، سواء بقى لو شلت الموانع لو خرجتي لو دخلتي، اسمه طلاق معلق، علقه على شرط في المستقبل يقع او لا يقع. والشرط هنا اختياري، لان ساعات الزوج يعلق على شرط اجباري، يعني قول لها مثلا ايه، لو انتخبنا فلان رئيس هطلقك او هتكوني طالق، طب ده شرط اجباري، هي مالها بالكلام ده؟ او لو طلع النهار او لو الصيف جه حر، ساعات الناس هنا ايه تتزيد. وأنا أريد أن أقول أولا نصيحة للأزواج، لا تعلق الطلاق على هذه الأمور، يعني أنت تريد من امرأتك أن تزيل الموانع، هذا الموانع وضعتها باتفاق بينكم وتزيلها باتفاق بينكم، مش بطلاق، مش علي الطلاق، ولا لو فعلت أو ما فعلتيش تكونين طالقا. الأمر الثاني، هذا الطلاق المعلق هل يقع طلاقا إذا تحقق الشرط الذي علق عليه أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. الذي نفتي نحن به الآن وأميل إليه أنا تحديدا أنه إذا لم يقصد به الطلاق وإنما قصد التهديد أو الحث على فعل شيء أو ترك شيء لا يقع طلاقا، وإنما عليه كفارة يمين، وهذا هو الذي أفتيك به هنا أخ أحمد، على هذا الزوج، على هذا الزوج أن يطعم 10 مساكين ويزيل الموانع ولا شيء عليه. لكن نصيحتي له لا يحلف بالطلاق، من كان حالفا فليحلف بالله. بارك الله فيك يا اخ احمد،
جزاكم الله خيرا،
اكرمكم الله. اخونا محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيك.
والله
ربنا يبارك فيك يا اخ محمود، تفضل.
بالله عليك يا شيخ عايزك تدعي لي ان ربنا يتم حمل مرات اخويا على خير يا رب.
ربنا يرزقها الذرية الطيبة الصالحة ويتم حملها على خير. بارك الله فيك.
وكنت اتمنى من حضرتك ان انا اخد رقم تليفون حضرتك ممكن؟
ان شاء الله تاخده من الكنترول ان شاء الله ونتواصل بعد الحلقة.
بارك في حضرتك.
بارك الله فيك. معنا اتصال الاخت ام عمر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أم عمر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
ربنا يبارك فيك.
لو سمحت عايز رقم التليفون بتاع حضرتك.
إن شاء الله بعد الحلقة تتواصل معايا الرقم من الكنترول إن شاء الله. الرقم من غرفة التحكم وتتواصل معايا بعد الحلقة مباشرة. أخونا حيدر. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لك ولكل مشاهدي قناة مبارك.
ربنا يبارك فيك أخ حيدر. كيف حال إخواننا في السودان؟
فضيلة الشيخ هنالك فتوى مشهورة للعلامة بن حزيمين رحمة الله عليه.
نعم.
يعني يقول أن الأمة يعني المرأة المملوكة عورتها بين السرة والركبة.
نعم.
يعني أنا صراحة أسأل يعني الأمة ليس بشر يعني حتى مثلا تكون عورتها بين السرة والركبة حتى وإن كانت مسلمة يعني.
أحسنت.
هل الدين الإسلام أصلا دين تمييز لهذا الحد مثلا؟
أحسنت يعني بارك الله فيك. أحسنت بارك الله فيك. هذا أنا سمعتك يا أخي حيدر.
نعم.
هذا قول فقهي وهذا نعم. القول الفقهي قديم يعني مش لا لم يتفرد به الشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن عثيمين لم يكن له أقوال محدثة أو جديدة، غالبا ما يرجح الأقوال السائدة في مذهبه الحنبلي أو عند غيرهم من المذاهب. هذا قول قديم وهذا القول القديم بني على ظروف البيئة التي صدر فيها. هذا القول يمكن يرجع لزمن الصحابة أو التابعين، وكان في هذا التوقيت وجود الإماء وعرضهن في الأسواق شيء مألوف، وكانت تعرض كما قلنا بدون حجاب حتى يعني في أسواق المسلمين. لكن طبعا هذه الفتوى الآن لا محل لها من الواقع ولا من الصحة. ليه؟ أولا لم يعد هناك إماء، ما فيش إماء، وهذه مسألة بفضل الله انتهت. الإسلام يحث على التحرير وقد اتفق البشر جميعا على إلغاء العبودية وألغية العبودية. يبقى الفتوى لم يعد لها إلا تفكير تاريخي أو مجال تاريخي فقط، وهي ليست حكما شرعيا. في فرق بين الحكم الشرعي أخ حيدر وبين الفتوى. الفتوى هي إسقاط الحكم الشرعي على واقعة معينة أصيبوا فيها وأخطئوا فيها، أما الحكم الشرعي فهو كلام الله عز وجل وخطابه الواضح المعالم الذي لا يختلف عليه أحد. فهنا لا نقول هل الدين الإسلامي يمتهن العبيد؟ لا، الدين الإسلامي لم يمتهن العبيد. الدين الإسلامي يعني لاحظ يا حيدر أن لو إنسان عنده أمة من حقه شرعا أنه يطأها وينجب منها أولاد وتسمى أم ولد، لكن شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يقول اثنان يؤتون أجرهم مرتين فيذكر منهم، أو ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين فيذكر منهم رجل كانت عنده آمة فأدبها وأحسن إليها ثم تزوجها. ثم تزوجها يبقى هنا أدبها ورباها وأحسن إليها، ثم من باب الإحسان وتمام الإحسان تزوجها وأعتقها بزوجها فصارت حرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج صفية بنت حيي وأعتقها، كان مهرها عتقها. هذا منهج إسلامي حتى لا ننظر إلى بعض الأقوال التي لا نستسيغها وليست من ولائد عصرنا أو ولادات عصرنا فنستهجنها ثم نصيب بها الإسلام أو نتهم بها الإسلام. بارك الله فيك يا أخ حيدر. معنا اتصال الأخت أم أسماء. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألف ألف مليون مبروك للشيخ محمد حسان.
ربنا يبارك فيكي. بنبارك لأخونا الشيخ الدكتور محمد حسان، وأنا كنت بقول له بالأمس هنقول لك يا شيخ ولا دكتور. قال لا أنا أحب تقول لي يا شيخ. ربنا يبارك فيك.
ربنا يرفع قدره يا رب.
ربنا يبارك فيك يا أم أسماء. اتفضلي سؤال.
والله يا شيخ وأنا لما أقوم قبل الفجر بنص ساعة وبصلي وبكونش لسه صليت الوتر قبل ما بنام فبصليه يعني ساعات والفجر بيكون بيدا.
ما تتعوديش على كده، حاولي تصلي قبل الفجر ولو بدقائق. يعني حاول تصلي ركعة الوتر الأخرانية ديت ولو قبل الفجر بثلاث أربع دقايق.
هو الوتر ثلاث ركعات ولا ركعة ولا
الوتر من واحد لحداشر.
آه.
خدي بالك بس في الآخر لازم أجيب واحدة فرداني. هذا معنى الوتر. لكن يجوز أن أصلي ثلاثة متصلة وثلاثة ركعتين وركعة. يجوز دي ويجوز دي. ويجوز أن أصلي خمسة وسبعة وتسعة وحداشر. زي ما قلت لك كل هذا يسمى وتر ويسمى قيام ليل. لكن في الآخر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. يبقى لازم أصلي الوتر في الليل. لو أذن علي سمعت الأذان وأنا في أثناء الركعة خلاص لا شيء علي أتم الركعة. لكن لو أذن علي الفجر وأنا لسه ما صليتش الركعة خلاص مش هصلي ركعة الوتر بعد ذلك، لأن أذان الفجر إذان بدخول اليوم الجديد، والوتر أختم به صلاة اليوم الفائت أو الليلة الفائتة. واضح يا أم أسماء؟ أخونا عبد الحي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله تعالى فيك يا شيخنا.
ربنا يبارك فيك يا أخ عبد الحي.
بعد إذنك سؤالين.
اتفضل.
السؤال الأولاني، أنا ببيع جنينة موالح لتاجر.
نعم.
وبيجيني منها في السنة مبلغ، هل الزكاة تكون على المبلغ ده نصف العشر ولا تحسب زكاة مال؟
سؤال مهم. انت 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 اللي بتزرع يا اخ عبد الحي، الارض ارضك والجنينه بتاعتك وانت اللي بترعاها. انت بتبيع المحصول.
لا، هو التاجر بيرعاها وهو بياخد المحصول مقابل مبلغ في السنه.
يعني لو التاجر بيرعاها يبقى العقد يشبه عقد الايجاره. مش كده؟
هو بيشتريها وبيرويها وبيدور لك مواوي وبيشتريها.
معلوم. هو يشتري الثمار مع عقد الرعايه، دخل هنا عقد مساقاه أو عقد مزارعة مع عقد بيع. ودي مسألة الحقيقة أنا يعني متوقف فيها من بدري، ولكن قضية الزكاة لن أتوقف فيها. أنت بعتها بخمس قروش عليك زكاة في الخمس قروش.
طب بس زكاة إيه؟ مال ولا زكاة زروع؟
بس هتبقى زكاة مال ولا زكاة زروع؟ لا، هتبقى زكاة مال. أما الذي أخذها ويرعاها هو الذي سيزكي نصف العشر أو العشر بحسب ما يسقي، وهذا هو الذي عليه زكاة الزروع. وهنا قد تتداخل الزكاة في الشيء الواحد.
واحد لو أنا اللي برعاها يا مولانا، ولو أنا برعاها شيخنا وببيع له في الآخر السنة،
لا عليك زكاة عشر أو نصف عشر.
نصف العشر
الزارع على الزارع عليه العشر أو نصف العشر.
طب السؤال الثاني بعد إذنك.
تفضل.
تصوير بالموبايل الزملاء والأبناء في البيت، هل في شيء؟
يعني أنا لا أرى فيه بأسا، لأن صور الموبايل لا تعلق ولا تعظم. لكن عموما نحن عندنا شيء من الحرج في التصوير، عندنا قدر من الحرج في قضية الانفتاح على الصور والتصوير. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذم المصورين وذم التصوير، وإن كان في كلام فقهي طويل في أن التصوير المذموم هو التمثيل، عمل تمثال ولا عمل صورة بالفرشة أو نحو هذا، اللي هو الإنسان يقول لك أنا بأبدع. لكن صورة الموبايل أو صورة الكاميرا أو أي، هذه صورة مجرد انطباع اللحظة، تنطبع لحظة معينة على ورقة أو على فيلم أو على كارت ميموري أو نحو هذا. هذا ليس تصويرا على الراجح مما نراه ونعتبره، لكن أيضا لا نبالغ فيه، لأن الأصل في التصوير المنع. إذا أبحنا هذا ما نفتحوش على البحري، نبيحه في إيه؟ في أضيق الحدود وفي أضيق الظروف يا أخ عبد الحي. أخونا عبد العزيز، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
إزاي حضرتك؟
الله يكرمك، اتفضل.
أولا أنا بنهني الشيخ محمد حسان على حصوله على رسالة الدكتوراه.
ربنا يبارك فيك.
ودي رسالة الدكتوراه تعتبر مش ليه لوحده، ده تعتبر بالعالم الإسلامي أجمع.
نعم، ربنا يبارك فيك.
الله يبارك لك. تاني أهم، أنا جار مني مسجد، المسجد دوت يعني ما فيش خطيب بيجي يخطب فيه.
نعم.
وانا طبعا يعني طالع من الابتدائي، لكن بنقرا في كتب العلم وكده، تمام.
نعم.
فانا يعني بنحاول نحضر خطبه من الكتب اللي عندي مثلا.
واضح. الاخ عبد العزيز بيقول في مسجد ليس فيه خطيب، وانا احيانا بحضر خطبه وما كملش سؤاله، لكن واضح من سؤاله انه ايه احيانا بيخطب في هذا المسجد. هو المسألة فيها أمور. الأمر الأول، لا بأس أن الإنسان يثقف نفسه ويعلم نفسه ويخاطب الناس ويسد ثغرة من الثغور إن كان مسجد يغيب عنه خطيبه أو نحو هذا، هذا أمر حسن. الأمر الثاني، لو كان المسجد ما فيهوش خطيب أصلا ولا تقام فيه الجمعة أصلا، مش مطلوب في كل المساجد نقيم فيها الجمعة. يعني كتير من المساجد الصغيرة الأصلح لها ألا نقيم فيها الجمعة، ما تبقاش الميكروفونات عمالة تخبط في بعض، وقاعد بصلي في مسجد بسمع الخطيب في المسجد الثاني وبيشوش علي. هذا ليس من السنة وليس من الإسلام في شيء. الأصل في الإسلام أن المسجد اللي تقام فيه الجمعة اسمه المسجد الجامع. الجامع يعني إيه؟ يعني الكبير الذي يجمع الناس ويستوعب الناس، عشان تبقى هي خطبة واحدة مركزة يقوم فيها الإمام أو الأمير أو أكثر الناس قدرة على الأداء والتعليم والتثقيف تقوم به الجمعة. هذا هو الأصل. لكن إحنا مع الازدحام الشديد في مديننا وفي بلادنا اضطررنا لتعديد أو لتكثير المساجد التي تقوم فيها الجمعة. لكن أيضا هذا التعديد وهذا التكثير لا نبالغ فيه، لا نبالغ فيه. مش كل مسجد يبقى فيه صف أو صفين نقيم في الجمعة. طب ما نجمع الناس مسجد كبير إذا كان هذا سائغا، خاصة في قرية من القرى زي ما أنت يا أخ عبد العزيز في القرية بتاعكم ممكن نجتمع في المسجد الكبير، المسجد الضخم المصلين ننتقل لمسجد آخر. لكن ما تبقاش المساجد كتيرة والمساجد كلها مش ممتلئة وخطباء لا يحسنون الخطاب الخطبة ولا الخطابة، وربما يعني يخرج إليهم واحد مثلك حضر ويطلع مرة تانية يطلع واحد ما حضرش، وتبقى المسألة فيها مفاسد كثيرة. ينبغي أن نفكر لكي نتقي هذه المفاسد، نقلل هذه المفاسد ونستجمع المصالح. والأصل الشرعي قديما أن الخطبة والجمعة تكون في مسجد واحد في البلد، مسجد واحد في البلد نصلي في الجمعة. طبعا هذا الآن مستحيل، هذا الآن مستحيل، ما فيش مانع نعدد بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. واللي فيكم راح المملكة العربية السعودية بيشوف مساجد كثيرة بتغلق يوم الجمعة، هي مساجد للصلاة الخمس، وعند الجمعة يغلق المسجد ولا تصلى فيه الجمعة. ليه؟ لأن في مسجد جامع ينتقل إليه الناس ويصلون فيه. هذا هو الأفضل وهذا هو المتفق مع التراث الفقهي الإسلامي والسنة النبوية المطهرة. الأخ علي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك،
أكرمكم الله.
فضيلة الشيخ، يعني من المعروف أن القبة التي على قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم تبنى في عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين. السؤال، يعني من أمر ببناء هذه القبة، هل هو ماجور أو آثم؟ السؤال الثاني،
هو السؤال هنا يا أخ يعني. علي بس يا أخ علي، يا أخ علي،
نعم.
هذا كلامك مقدمة الكلام صحيحة. النتيجة بقى أنا أرى أنني لا أريد أن أخوض فيها، هل هو مأجور ولا هو آثم، أنا لا أريد أن أخوض فيها. أمره إلى الله، أمره إلى الله. لكن هذه القبة التي أقيمت وأقيمت بعد القرون الثلاثة لم تكن أصلا من الهدي النبوي، لكن هل هو مأزور أو مأجور، هذا أمر يعلمه الله عز وجل. بارك الله فيك. سؤالك الثاني أخي علي.
سؤال الثاني، يعني ما حكم يعني إغلاق المحال التجارية بالقوة في وقت الصلاة؟
لا، هو هي أنا عايز أقول حاجة. رب نعم. العزة سبحانه وتعالى أمرنا أن نذر البيعة لأجل صلاة الجمعة. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأهل العلم قديما وحديثا تحدثوا في واقعة البيع، هل تصح أم تبطل وقت الجمعة. فريق من أهل العلم يرى أن البيع يقع فاسدا وباطلا ويبقى الارتزاق منه حرام، وفريق آخر يرى أنه صحيح وخلاف الأولى. يبقى هذا أمر مرتبط بإيه؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. السؤال الثاني أو المسألة الثانية، هل يجوز أو هل يقاس عليها الصلاة الخمس؟ فنقول للناس ذروا البيع للصلاة الخمس. هذه مسألة مبنية على أمرين. الأمر الأول وهو وجوب صلاة الجماعة، هل الصلاة الجماعة واجبة أم لا؟ الأمر الثاني، هل وقت الفريضة موسع ولا مضيق؟ إذا جاوبنا على الأمرين دول واخترنا الاختيار الفقهي المناسب، هنقدر نقول يجب على ولاة الأمر أن يأمروا الناس أو ينهوا الناس أم لا. بالنسبة للأمر الأول، هل الجماعة واجبة أم لا؟ الراجح من أقوال أهل العلم، الراجح من أقوال أهل العلم أن الجماعة واجبة على الكفاية وليست واجبة على الأعيان. يقولون فرض كفاية وبعضهم يقول سنة كفاية، ومذهب جمهور أهل العلم أنها سنة مؤكدة وهو مذهب الشافعي، مذهب الإمام أحمد بن حنبل والراجح عند الحنابلة أنها فرض عين على المسلم القادر المستطيع. إذن في خلاف في قضية فرضية الجماعة أو وجوب الجماعة أو استحبابها. المسألة الثانية وقت الصلاة الظهر أو العصر أو الصبح أو المغرب أو العشاء، هو وقت مضيق ولا وقت موسع؟ لا، الوقت بإجماع أهل العلم وقت موسع. عشان كده يعني أنا ممكن أقول إيه، ممكن أقول في بعض البلاد، خليك معايا يا أخي علي، في بعض البلاد زي مصر زي السودان زي أي بلاد المسلمين عموما ممكن ما نقفلش محلاتنا وقت الصلاة. لكن يحصل إيه، ودي بتحصل عندنا في مصر، يحصل إيه، يحصل إن إحنا نبعث نص فريق العمل اللي بيعمل في المحل يروح يصلي في المسجد الفلاني. ليه؟ لأن المسجد الفلاني بيقيم الصلاة بسرعة، يقيم الصلاة مع إيه؟ بعد الأذان بفترة بسيطة، ويصلوا ويجوا. الفريق الثاني اللي في المحل يروح يصلي في المسجد العلاني. ليه؟ لأن المسجد العلاني ده بياخد نص ساعة ما يقيم الصلاة. يبقى هنا إحنا ممكن نصلي إحنا الاثنين في جماعة، فريق يصلي في مسجد وفريق يصلي في مسجد آخر، والمحل لا يغلق. خاصة إن بعض المحلات إغلاقها ليس سهلا. بعض المحلات يا أخواننا لو تخيلتوا مول كبير في عدد كبير من العمال والموظفين والعمالة، إغلاقه ليس سهلا. لكن إحنا أيضا لابد إن إحنا ندعو الناس للصلاة، ونهيئ للناس أماكن الصلاة، ونرشد الناس إلى الصلاة. قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه المسألة يجب أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وإذا رأينا إنسان لا يصلي نقول له يا شيخ الصلاة، مش أقول له صلي، أقول له الصلاة، يعني أنا أنبهك بشيء المفروض أنت تنتبه له. لكن هذه القضية تختلف من مكان لمكان. الميراث الموجود في السعودية الآن بقاله فترة منذ أن أسس الملك عبد العزيز رحمه الله المملكة العربية السعودية ميراث بني على هذه الفكرة، فكرة أن الحنابلة يرون وجوب صلاة الجماعة. خدوا بالكم، الحنابلة يرون وجوب صلاة الجماعة، والمذهب الرائج والراجح عند إخواننا في السعودية هو المذهب الحنبلي. ومن هنا كانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتقول للناس اغلق، سيب محلك وروح صل، اترك المحل وروح صليه، لان هو عنده الجمعة الجماعة واجبة، عنده الجماعة واجبة، وترك الواجب وقع في المنكر، فلابد ان انا اموره. يبقى اذا هذه المسألة بتتفاوت وبتختلف. انا عرضت ما فيها من الفقه، ولا ينبغي لنا ان ننكر على مدرسة لصالح مدرسة اخرى. المدرسة التي مدرسة الحنابلة المذهب الحنبلي هذا انا اجله جدا واحترمه جدا، واجد ان الصورة الموجودة في المملكة صورة مبهرة. اللي بيروح هناك بيقول والله شوف سبحان الله، ساعة الصلاة الناس كلها قافلة، ساعة الصلاة الناس سايبة محلاتها كل بيصلي، منظر جميل. حتى بشوف العمال في الحرمين بيصلوا في الشوارع امام المحلات بتاعتهم، مش لازم يقفل، لكن يحط قطعة من القماش او ما يحطش ويصلي. ولان المسجد الحرام بيتسع بيأخذ عدد كبير جدا من المصلين، فهذه صور الاصل فيها انها صور مشروعة، صور محببة الى النفوس. لكن ايضا كما قلت لك قضية وجوب الجماعة قضية فيها خلاف، قضية اغلاق المحلات انا فصلت لك وبينت لك ما فيها. المسألة تختلف من مجتمع لمجتمع، ومن عرف لعرف، ومن تقليد لتقليد، ومن واقع لواقع. وإن شاء الله كل يجتهد، وللمصيب أجران، ومن لم يصبه أو من لم يصب الصواب فله أجر اجتهاده، والله أعلم. أخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أزيك أبو الشيخ،
بارك الله فيك.
أحيانا كان لي عند حضرتك سؤالين.
اتفضل.
كنت سألت حضرتك بعد خطبة الجمعة بالبيس من فترة عن مشروعية العمل في شركة بتقوم بتصميم البرامج للبنوك الربوية، فكنت حضرتك أجبتني بعدم جواز العمل فيها إلا إني مضطر. الحقيقة كنت إلا في حالة اضطرار يعني. أحيانا كنت عرضت، كان صاحب العمل قال لي إن أنت من الممكن إنك تشتغل في الأجزاء اللي ما فيهاش فيها حرمة، زي مثلا خطبات الضمان. أرجو أن فضلت تكون عارف معنى خطبات الضمان البنكية عبارة عن إيه.
يعني إيه
خطبات الضمان؟ يعني مثلا بيبقى واحد متقدم لمناقصة، فبيكون عايز يضمن من طرف البنك.
نعم.
في هذه المناقصة بحيث أنه مثلا لو سلم الشغل بايظ او سلم الشغل فيه حاجه بتقوم
بس انت يا اخي محمد، انت سالتني في البيز بعد الجمعه طبعا. كان عندنا قدر من الوقت، انت شايف ان الحلقه على الهواء هيبقى المساله صعبه فيها جدا.
هو فندم هو بالظبط السؤال يعني يعني هل المعامله لو بفرض ان المعامله حلال هل يجوز العمل برضه فيها بنفس الطريقه؟
اصل انت بتعمل في شركه برمجيات
تمام،
ما بتعملش في البنك.
أينا.
عشان لو قلنا اللي بيشتغل في باب خطابات الضمان وخطابات الضمان دي مباح هيبقى مباح
تمام.
انما انت بتعمل في شركه برمجيات، البرمجيات دي بعمل لهم ايه؟ بعمل لهم نظام تسير عليه اجهزه الكمبيوتر والشبكه اللي هتحكم البنك مع البنوك الاخرى او في داخل البنك، مش كده؟
هو نظام اداري،
مش كده؟
نظام اداري
بالفعل، نظام اداري لا وفني. البرمجيات وفني. البرمجيات مش اداريه فقط.
أينا.
انا ببرمج له الشغل الفني والشغل الاداري. فهنا مع البنك يعني انا بهيئ النظام، البنك فيه ربا وفي انظمه حلال، خد بالك.
اي نعم،
مش كل ما في البنك حرام، لكن احنا بننكر على البنك الربا، حرصوا على التعامل بالربا. فبقول ان انا لما بعمل له السيستم العام ده دخل فيه ولا بد، مش هعمل في جزء خطاب الضمان فقط، لا ده دخل فيه ولا بد ايه كل الانشطه التي يتعامل بها البنك بما فيها النشاط الربوي. انا ما زلت على رايي ان لا يعمل الا المضطر، الا المضطر. ولهذا نحن ننصح دائما السائلين اقول له ابحث عن عمل اخر. طب اسيب الشغل اللي انا فيه وادور؟ اقول له لا، ما تسيبش الشغل، ابحث بجديه دون ان تترك عملك، لان احنا مش عايزين بطاله، مش عايزين ناس تقعد تنظر الى العمل جائز ولا لا. هو بيعمل واشتغل في ظرف معين، في عمل معين يرى فيه بعض المخالفات، وكثير من الاعمال هنجد فيها بعض المخالفات، مش كل المخالفات. فحتى لو نصل الى ايه، الى افضل الصور انني اعمل في عمل تقل فيه المخالفات ويناسبني ايضا حيث الراتب والمؤهل والوظيفة والمكانة وغير ذلك، كل هذه حسابات انا احسبها، لكن حساب الحلال والحرام يكون دائما ابدا عند الاخ الملتزم المؤمن، يكون على قمة الحسابات، على رأس الحسابات. فيا اخ محمد انا مسألة خطاب الضمان احتاج منك جلسة خاصة بيني وبينك ان شاء الله. انا في يعني لو تقابلني في خطبة بالبيس، الخطبة الثانية في الشهر القادم ان شاء الله، ايه، واسمع منك بالتفصيل ونناقش المسألة بشيء من التفصيل ونعرضها على مشايخنا ايضا، لا بأس ان شاء الله. الاخت امة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، زي حضرتك شجمايه؟
بارك الله فيك،
الله يديك الصحه والعافيه. والله كنت عايزه هقول لحضرتك سؤال بس بعد اذنك، والله لما اقفل مع حضرتك عشان اعرف اسمعك كويس.
اتفضلي.
ربنا يبارك في عمرك يا رب.
الله يبارك فيك.
يعني انا من يجي 20 سنه جوزي كان سافر بلد الله اعلم، المهم ما اعرفش عنه حاجه يعني، ومشي ما رجعش، وساب لي 3 بنات صغيرين يعني 7 سنين و8 سنين كده، وما عرفش عنه أي حاجة خالص خالص لحد دلوقتي. وأنا يعني ربنا قدرني بفضل الله، أنا تعبت عليهم جدا وربيتهم والحمد لله، خدوا كليات وتجوزوا كلهم وخلفوا. فأنا قبل ما هم يتجوزوا هم في كليات، ربنا أذن إن أنا اتجوزت من واحد تاني يعني برضو راجل كويس والحمد لله، وشرطت عليه ان انا ما سيبش بناتي يوم واحد ويبقوا معايا، وفعلا نفذ كده.
نعم.
فطبعا انا يعني بفضل الله ولحد النهاردة انا ما اعرفش عن ابوهم برضو اي شيء، ولا مات ولا عيش ولا اعرف عنه اي شيء.
لكن انت اتجوزتي خدت حكم طلاق؟ خدت حكم طلاق. طب السؤال ايه يا امه الله؟
كنت اتطلقت عشان اخد معاك.
نعم نعم، انا بس حبيت استفسر.
فأنا عايز أسأل حضرتك بس، هل بإذن الله يكون لي الأجر اللي هي زي اللي ربت أيتام؟
طبعا ليك الأجر.
ولا عشان أبوهم موجود وأنا لحد النهاردة بفضل الله مش مخلي على جهدي معهم ولا مع أولادهم؟
ربنا يبارك فيك يا أمة الله.
أنا يعني نفسي والله يعني
اقفلي بقى السكة عشان تسمعي الجواب بالتفصيل.
ماشي، ربنا
بارك الله فيك
بكل خير.
ربنا يبارك فيك. طبعا موقف سيء جدا إن أب الله أعلم بظروفه والله أعلم بحاله، لكن واضح إنه فقد، انه مفقود، فقد الام الكريمه بارك الله فيها، حصل بعد ذلك على حكم بالطلاق، لانه لازم ناخد حكم طلاق من المفقود، ما تروحش المره كانت تتجوز تقول بقى له 10 سنين ولا 20 سنه غايب، لا لازم تحصل على حكم بالطلاق. حصلت على حكم بالطلاق وتزوجت، هي ربت ابنائها وبناتها على 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 افضل ما تقتضيه الظروف والاحوال، بتسأل هل تثاب على هذا؟ أنا قلت حتى لو كان أبوهم موجود هتثابي، حتى لو كان أبوهم يا أمة الله موجود معاك وبيصرف عليهم هتاخدي ثواب، فما بالك وانت شلتي عبئين مش عبء واحد، انت بقيت الأم والأب وأحسنت التربية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتلي بشيء من هذه البنات، يعني ربنا رزقه بنتين ثلاثة فأحسن إليهن وأدبهن ورباهن كن له ردءا من النار، يبقى حجاب بينك وبين النار سواء أبوهم موجود أو مش موجود، فما بالك وأبوهم تركهم ولا ندري ما الذي أصابه وأنت التي قمت بالعبء كله. المهم أن تحتسب هذا الأجر، قل يا رب أنا فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك، يا رب أنا أحتسب الأجر والثواب عندك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا في صيام رمضان، وصيام رمضان ده فريضة، خدوا بالكم فريضة يجب علينا أن نصوم، قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. حتى في الفريضة بحتسب الأجر، وأنت هنا كنت مسؤولة عن بناتك وعن أبنائك فأحسنتي، مسؤولة وأديت ما عليك، احتسب الأجر عند الله وإن شاء الله لك الأجر العظيم ولك الدرجات العاليات بفضل الله في الجنة. بارك الله فيك يا أختي. الأخ عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم الشيخ؟
بارك الله فيك.
وستك طبعا تعرف الناس بتموت بسبب الغاز والتزاحم على الغاز كتير في مصر، يعني كل يوم بموت ناس. فالوقت احنا بندي الغاز بصرات بلاش، هل يجوز اللي احنا ندي لليهود الكفرة الغاز ببلاش والناس بتموت هنا؟ وفي حاجة تانية كمان، انا بحيي الابطال اللي فجروا خط الغاز، وياريت تدعو لهم، ياريت تدعو لهم وترد على السؤال، هل يجوز تصدير الغاز للكفرة اليهود اللي بحاربوا الاسلام ومحتلين المسجد
الاقصى؟ ماشي يا عبد الله، ماشي يا عبد الله. هو عبد الله بيسأل سؤال دايما اسئلته سياسية معايا، ودايما ينسى ان احنا في حلقة فتاوى، وميت مرة اقول له يا ابني احنا في حلقة فتاوى. نحن مش انا بس ومش قناة الرحمة بس، الدنيا كلها بتنكر تصدير الغاز لإسرائيل، ويمكن من أسباب قيام الثورة في يناير هذه المخالفات أو هذه المفاسد التي وقعت. فتصدير الغاز لإسرائيل شيء منكر، وخدوا بالكم الغاز اللي بيصدر لإسرائيل غير الغاز اللي الناس بتموت عليه، غير الأنبوبة وغير السولر، لكنها أيضا لماذا نصدر لعدونا حتى لو كان بيننا وبينهم معادات معينة؟ لماذا نحن لا نجيز هذا ولا نفخر بهذا ولا نحب هذا؟ لكن بيبقى الأمر الآخر إن ابتلي ناس بهذا فأصابوا أو أخطأوا، مش إحنا الحمد لله نحن لم نبتلى بهذا، ونعوذ بالله من أن نبتلى بمثل هذا، نحن لا نريد هذا. لكن يبقى القضية يجوز أو لا يجوز؟ أنا رأيي لا يجوز، رأيي لا يجوز، حتى لو كان إخواننا بيموتوا في طوابير الأنبوبة أو في طوابير الصرع أو ما بيموتوش، هذه مسألة نحن ندعو الناس لمقاطعة إسرائيل، ندعو الناس لعدم التطبيع مع إسرائيل، بل وربما أمريكا التي تدعم إسرائيل دعما لإخواننا في فلسطين وفي سائر بلاد الدنيا. هذا منهج معروف، لأننا نراهم أعداء، نراهم قد سلبوا أرضنا وديارنا واعتدوا على مقدساتنا ويعتدون على المسلمين في كل مكان، هذا قول فصل واضح محدد، لكن ليس مجاله حلقة الفتاوى يا عبد الله، ليس مجاله حلقة الفتاوى، مجاله ان احنا نعمل لقاء مثلا في السياسة، لقاء في الاقتصاد، ونتكلم في هذه المسائل بالتفصيل. الاخ ابراهيم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورنا الفاضل،
بارك الله فيك،
أسأل الله ان ينفع بكم يا رب العالمين.
الله يبارك فيك يا حبيبي.
انا سؤالي عن واحد دكتور بيسافر بصفة شهرية لوظيفة لي يعني في احد البلاد اللي هي بتجيز لي القصر اذا سافر يعني. والسؤال ان هو بيبقى في هذه البلد اسبوع في كل شهر،
نعم،
ويعود باقي الايام في بلده، فهل الاسبوع ده اللي بيقيمه في هذه البلد اللي فيها الوظيفه بصفه شهريه يجوز له ان يقصر مع ان الامر متكرر شهريا؟
هو هيقصر طبعا، هي مسافه قصر مش كده؟
نعم،
هيقصر في الطريق وهيقصر حينما يصل.
هيقصر، احنا بنسأل على اقامه.
انا هجيب الاثنين اهو، هيقصر في الطريق في السفر في الرايح وفي الرايح جاي، وهيقصر في الاقامه على الراجح من اقوال اهل العلم الاربعه ايام، هيقصر في الاقامه لانه معروف اقامته اسبوع، يقصر لمدة 4 أيام 20 صلاة، 4 × 5 = 20 صلاة. هذا قول جمهور أهل العلم. هناك قول آخر لبعض أهل العلم وهو قول معتبر له أن يقصر هذه المدة كلها حتى لو كان نوى فيها الإقامة،
حتى وإن كان الأمر متكرر.
لكن أنا رأيي يعني لا أحب أن أخرج عن رأي الجماهير في المسألة. حتى لو كان الأمر متكرر، لأن سفر كل شهر أسبوع ده سفر، مش معناه تكرره.
له إقامة في البلد، له إقامة في مكان وظيفته، وله إقامة معينة يقيم فيها يعني
الفترة. لا هو مسافر، هو مسافر يا إبراهيم، يذهب لأداء. حتى لو أخذوا له قاعد في فندق، أو حتى أخذوا له بيت هناك.
نعم،
لأن هذا ليس بيته.
والله
هذا ليس بيته. بس أنا عايز أقول لك حاجة، أنا أنصح هذا إنه لا يترك صلاة الجماعة، لأن هو هيقصر الصلاة إن صلى منفردا أو إن صلى إماما. لكن إن صلى مأموما سيتم مع الجماعة، وأنا أنصحه إنه لا يترك الجماعات، لأن الجماعات أنت تعرف حكمها. يعني ما أقولش إن أنا مسافر وخلاص وأترك الجماعة، لا، طالما أنا مقيم في هذا البلد لمدة أسبوع أنزل أصلي مع الناس في الجماعة بقدر استطاعتي. فإن قدموني إماما قصرت بهم الصلاة وقلت لهم أتموا صلاتكم فإني على سفر، وإن صليت خلفهم مأموما أتم معهم الصلاة ولا بأس في هذا. بارك الله فيك. نهلة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا نهلة؟
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل ورفع الله قدرك.
ربنا يبارك فيك.
شيخنا لي سؤالين، بارك الله فيك.
اتفضل.
لكن يسمح لي في البداية أن أتقدم بخالص التحية والتهنئة والتقدير لأبي الفاضل وشيخنا الجليل فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان، أسأل الله أن يزيده توفيقا وسدادا وأن يرفع درجاته في الدنيا والآخرة.
وإياك يا ابنتي.
اللهم آمين.
بارك
الله. أما عن سؤالين شيخنا، فالسؤال الأول عن حكم مشاهدة الأفلام والمسلسلات الدينية، والسؤال الثاني إذا كان الوالدان أو أحدهما على معصية ما وقصر الولد في دعوتهما إلى الله أو دعاهما لكن بغير حكمة بحيث ينفران من دعوته، فهل يعد هذا من العقوق؟ وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. بارك الله فيك يا نهلة. طبعا طبعا الدعوة بغير آداب الدعوة، الدعوة على غير منهج سديد هي دعوة منفرة. لكن هل تعد دعوة الأبوين بالصورة المنفرة عقوقا، تعد عقوقا؟ ربما تدخل في العقوق وربما لا تدخل، يعني المسألة تحتاج إلى وقوف على التفصيلات. ما ينفعش كده نقول عقوق أو لا مش عقوق، هننظر للتفصيلات، ما الذي يحدث في تفصيلات هذه الدعوة؟ هل ينهرهم؟ رب العزة قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هل هو بينهر؟ هل بيشتم؟ هل بيعمل؟ هيدخل هذا في العقوق. لكن هل هو مثلا ايه يعني متصلب في دعوته دون ان يؤذيهما؟ اذا مش هيدخل في العقوق. لكن نقول له هذا ليس من حسن الدعوة وليس من حسن العرض. فدعوة الناس عموما تحتاج الى الادب وتحتاج الى الرفق، تفتقر الى الادب والى الرفق والى اللين لكي تكون دعوة ناجعة وناجحة. قال الله تبارك وتعالى لسيد ولد آدم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني الفظاظة والغلظة تجعل الناس ينفضوا من حولك حتى لو كنت أنت رسول الله. ولهذا قال فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة وهبك الله إياها كنت لينا معهم، معهم يعني مع أصحابك مع أتباعك، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الآية دي حتى نزلت بعد الهزيمة من غزو في غزوة أحد، نزلت مع أناس أخطأوا وأساءوا وتجاوزوا، ومع هذا قال له الله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، قال فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فمطلوب حسن الدعوة بآداب الدعوة يا نهلة. مسألة العقوق تترتب على التفصيلات التي قد يقع فيها هذا الداعي مع والديه في مسائل العقوق. مسألة مشاهدة المسلسلات الدينية لا تخلو من مخالفات، المسلسلات الدينية لا تخلو من مخالفات. على رأس هذه المخالفات مثلا تمثيل أشخاص نجلهم ونحترمهم ولا نحب أن يظهروا في صورة فلان أو علان. طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا قرارات مجمع البحوث الإسلامية لا يجوز تمثيل أحد من الصحابة، لكن النهاردة بدأوا يتجرؤهم ويظهرهم، والكلام ده قديم من ساعة ما أظهروا بلال بن رباح في فيلم بلال بن رباح وجابوا يحيى شاهين وسبغول اسود وعمل فيلم بلال، والبعض يرى مصالح في هذا ان الناس اللي ما شافتش بلال وما شافتش الصحابه ممكن تتاثر، لكن في مفاسد، في مصالح وفي مفاسد، ولا بد من موازنات. انا ارى ان حتى المسلسلات الدينيه لا تخلو من مفاسد، من اعظم هذه المفاسد اظهار هؤلاء الاطهار. والنهارده في ناس عايزين تظهر، يريدون ان يظهروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يوسف وهبي في الثلاثينات والاربعينات هاج عليه الازهر لما قال انا عايز اعمل دور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده في ايران عايزين ينتجوا فيلم عن النبي محمد ويظهروا شخص النبي محمد، هذا كلام خطير. شفنا في ايران عملوا قصه نبي الله يوسف واظهروا نبي الله يوسف ونبي الله يعقوب والاسباط، والصوره ليست مبشرة، والله في الحقيقة صورة منفرة. مسلسل يوسف هذا أنا وقفت على بعض حلقاته ناقدا، وقفت على بعض حلقاته ناقدا، فوجدتهم يدندنون حول عقيدة الحلول والاتحاد، عقيدة صوفية كفرية، عقيدة الحلول وأن الله يحل في ذات الأشخاص. ودي عقيدة موجودة عند النصارى، موجودة عند الشيعة، موجودة عند ضلال وغلاة الصوفية، وهذا كلام ننكره. لكن حينما المخرج والمؤلف والسيناريست يبثوا لنا السموم في العسل، يبثون لنا السم في العسل، يقول والله أصلحنا ابن قراش، أصلحنا بين أمة لا تقرأ، ده أفضل شيء لمعرفة هؤلاء الأخيار إن احنا نقرأ عنهم، لأن القراءة تعطينا، ونسمع عنهم كذلك، نقرأ ونسمع حلقات في التراجم والحديث عن الأفاضل والأكارم من هؤلاء في كل عصر وفي كل جيل، هذا شيء طيب. لكن ما ينفعش إلا بالتمثيل، ما ينفعش إلا بالكذب والتزوير والتزييف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويل له ثم ويل له الذي يكذب ليضحك الناس. ودول بيكذبهم هم عارفين أنهم بيكذبهم، وإحنا عارفين أنهم بيكذبهم، نقول ما شاء الله الممثل ده قام بالدور، أتقن الدور إتقانا شديدا، حتى كأني أظنه هو نفس الشخصية، هو نفسه يقول لك أنا بتقمص الشخصية، بتقمص الشخصية عبب أنا هو وبعدين أرجع آخر. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام. هذه الفنون نعم وردت إلينا من ثقافات وحضارات غير عربية، ونحن لا نمنع أن نأخذ من كل الحضارات ما ينفعنا، لكن أيضا بضوابط ومحاذير ومعايير الإسلام. يطلع لي النهاردة، معلش أنا طولت في سؤال نهل قوي، يطلع النهاردة بعض المخرجين يقول لك لا أنا ليا رؤية، أنا هعرض الحدث التاريخي مش هعرضه زي ما هو، ما لازم أدخل فيه قصة حب وقصة عشق وقصة مش عارف خيانة وقصة إيه، ده احنا بنزور التاريخ. يقول لك لا أصلا ما بنقلش التاريخ زي ما هو، ولو بنقل التاريخ زي ما هو روح الكتاب، روح خد من الكتاب، فعلا ناخد من الكتاب وما ناخدش من المزورين، ما ناخدش من المزيفين، لان احنا بقينا في زمان اصبح التوثيق الحقيقي للتاريخ من خلال الافلام ومن خلال المسلسلات. ما عادش حد بيقول تاريخ الطبري له عليه، ما حدش عاد بيقول تاريخ ابن كثير البدايه والنهايه، بدانا نقول وائس لماه، الناصر صلاح الدين، مش عارف ايه، جمال عبد الناصر، انور السادات، بقى تاريخنا ما عادش بيجيلنا الا في الافلام وفي المسلسلات. ودي مصيبه، مصيبة ليه؟ لأن المخرج بيصرح والسيناريست بيصرح وكاتب القصة بيصرح إنهم لهم رؤية قد تخالف الحقيقة، وقد يدخلون ما ليس، يقول لك ده عمل درامي لازم ندخل فيه حبكة ودخل فيه قصة، طب ده كذب وتزييف وادعاء بالباطل على هؤلاء الأقوام. ويطلع الشاب من دول يقول لك شفت قصة الحب اللي بين سيدنا فلان وستنا فلان، وهي أصلا ما في دليل على هذا، كلام مكذوب، كلام قبيح. نسأل الله العافية ونسأل الله السلامة. نحن لنا محاذير كثيرة، مجمع البحوث الإسلامية له محاذير كثيرة على هذه الأمور، وفتوى ما زالت على عدم جواز السماح بتقمص الأشخاص الكريمة المكرمة، ونفسي ياخذوا قرارهم بعدم جواز تقمص شخص من أشخاص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. أم أسماء السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا هسأل حضرتك مجموعة أسئلة، بس هسمع حضرتك من التلفزيون.
لا أنا يصعب علي مجموعة أسئلة، اسألي المهم فالمهم، لأن أنا ما بكتبش الأسئلة بسمعها وبجاوب. فقولي قولي السؤال المهم بارك الله فيك عشان ما يطروش عليك بعد كده، وأنا إن شاء الله أجاوبك في التلفزيون، فضلي.
طيب ماشي. هو
طيب ماشي. هو احنا الجامع اللي عندنا في البلد ما بيأذنش الفجر، فانا بس انا لما اسمع في محطة القرآن الكريم بحوالي 5 دقايق وبعدين اصلي، هي فيها مشكلة او انا عجلت قبل الاذان؟
لا لا ما عجلتيش، طالما الاذاعة الا اذا كانت بلدكم بعد اسكندرية او في الجو في الجزء الغربي من مصر، اذان القاهرة بتوقيت القاهرة، خدي بالك حتى في رمضان يقولوا لنا ايه، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. انت بلدك لو في شرق القاهرة،
احنا غربية يا شيخ،
انت غربية يبقى بعد القاهرة بقد ايه، بدقيقة ولا دقيقتين؟ نراعي الكلام ده. في الغربية، في الشرقية احنا قبل القاهرة، انتوا في الغربية بعد القاهرة، بس بعد القاهرة بقد ايه؟ لان اسكندرية بعد القاهرة 3-4 دقايق، وانتوا قد تكونوا في نفس الخط او خط اقرب شوية. نراعي هذا يا ام اسماء، بارك الله فيك، نراعيه. وانت لو بصيتي على النتيجة هتشوفي في النتيجة كده التوقيت في القاهرة والتوقيت في اسكندرية، خدي بالك من الاثنين دول، التوقيتين دول خليك انت على توقيت اسكندرية، طالما انت في الغربية خليك على توقيت اسكندرية.
طب بعد اذنك،
اتفضلي.
بعد اذنك سؤال كمان،
اتفضلي.
انا والدتي رجلها تعباه،
نعم،
وهي بتصلي وهي قاعدة على الكرسي، واحيانا بتصلي وهي قاعدة في الارض، لا بتركع ولا بتسجد، مع انها لو قعدت على الكرسي بتقف تقول الفاتحة والقرآن وكده، وفي الركوع بتركع، بتيجي في احيانا تقعد وما بتقومش تركع ولا تسجد.
تصلي كما تستطيع حسب استطاعتها، ان كان الكرسي افضل تصلي على الكرسي، طالما الكرسي يسمح لها بالقيام ويسمح لها بالركوع يبقى الكرسي افضل، لو الكرسي مش قادر عليه او مش طايلاه يبقى تصلي وهي جالسه، لا بس تنحني انحناء للركوع وانحناء للسجود.
طب الدكتوره، انا شغاله مع دكتوره، فالدكتوره ديت بتتعامل مع ناس من اللي هم بتستعان بدجالين يعني، فانا حاولت انصحها كم مره وهي ما عندهاش استوعاب لكده، فهي قالت لي كلمه ان انا بعتقد فيهم اعتقاد جامد، فانا قعدت اقول لها ده حرام ومش عارفه ايه، مع ان هي لما بتتعب او بيحصل لها ظروف فانا بقول لها طلعي حاجه لله، يوم مع انها ما شاء الله يعني من عيله معروفه هنا
في بغض النظر عن العيله، هي هذا اعتقاد فاسد. هذا اعتقاد فاسد، ننصحها ولا نمل من نصحها، وربنا سبحانه وتعالى وممكن نديها كتاب تقرا فيه او حاجه، طالما هي طبيبه يعني، واضح انها طبيبه لكن مش مثقفه شرعيا، ما عندهاش ثقافه شرعيه. انا انصحك تديها كتاب فتح المجيد هديه، كتاب فتح المجيد، وتبين لها الباب اللي فيه التعامل مع السحره والعرافين. بارك الله فيك يا ام اسماء.
طيب شكرا يا
حبيبي، الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انتهى وقتنا يا عبد الكريم. واضح ان وقتنا انتهى بسرعه، وكان انا كان ودي اعلق على فتوى. لاحظوا اخواننا في دقائق معدوده، نحن في هذه الحلقات من فتاوى الرحمه وغيرها من الفتاوى بنستقبل اسئله اخواننا البسطاء. شوفوا اسئله ام اسماء ونهله وابراهيم وعبد الله ومحمود وهند، اسئله ناس بيسالوا عن الوتر، عن الشفع، السنه، الجماعة، في أسئلة بتبقى صعبة وعويصة، وفي أسئلة تخصصية زي السؤال المتعلق بالبرمجة للبنوك، وفي أسئلة بتبقى سهلة وبسيطة، ناس بسطاء محتاجين نحن نرشدهم في أمور الدين. للأسف الشديد بعض الذين يتعاملون مع الصحافة سواء صفرة أو غير صفرة والمواقع أحيانا قد ياخد فتوى ويجتزئها من الحلقة ويقول أنا تكلمت في فتوى تتعلق بواحد مص ثدي زوجته، بيدعب زوجته فبلع بعض اللبن، انا قلت لا تحرم عليه زوجته، فاذا ببعض المواقع وبعض الجرايد وبعض الصحف، حتى الصحف في الكويت وفي الاردن وفي الامارات، شيخ سلفي يبيح الرضاع الكبير. انا ما قلتش الرضاع الكبير مباح، مع ان المساله فيها قول فقهي وفيها اقوال فقهيه، لكن انا قلت ينبغي على هذا الزوج ان يحذر هذا الامر، اما هذا الذي حدث فلا يحرم عليه زوجته، كلام في غايه الوضوح، المساله مش محتاجه اخواننا هذا التشويش وهذه الإثارة، لأننا بنجيب عن أسئلة إخواننا وأخواتنا من البسطاء الذين يحتاجون الإرشاد. معظم أسئلتنا في الفتاوى أسئلة استرشادية إرشادية في أمور بسيطة في أمور سهلة، الأمور العويصة نرجعها إلى لجان الفتوى، نرجعها إلى مجمع البحوث الإسلامية، إلى مجمع الفقه في مكة والمجامع الفقهية. فلابد أن أنبه هذا التنبيه، لأن أنا فوجئت أن فتوى الرضاعة هذه بتثار في الجرائد والمجلات وعلى مواقع الإنترنت، وبعض المشايخ بتدافع عني، وبعض الشباب اللي مش فاهم حاجة خالص عمال يقول هو أنتم بقيتوا فاضيين ما فيش ورقة ولا ده. لا يا أخي ما احناش فاضيين والله، ده احنا بنرشد إخواننا من المسلمين في أمور بيسألوا عنها مش لاقيين حد يجاوبهم، بنرشدهم لما نظن ونعتقد ونرجح أنه هو الراجح الذي نرضي به الله عز وجل. كان لابد من هذا التوضيح، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعفو عن أخطائنا وعن زلاتنا، وأن يجبر عجزنا وضعفنا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين.